إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الإمام أبو زيد النحوي فيما ذكر الإمام القرطبي في تفسيره: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، ومن رضي عن الله عز وجل رضي الله عنه، ومن أحب الله تعالى أحبه الله تعالى، حتى قرأت القرآن، فلما قرأت القرآن تبين لي أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله، وقرأ قول الله: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. وتبين لي أن حب الله تعالى للعبد يسبق حب العبد لله، وقرأ قول الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وتبين لي أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد على الله، وقرأ قول الله تعالى: ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولا الرضا، رضا الله، يرضى الله على العبد فالله يرضى، فالعبد يرضى عن الله، والله جل في علاه يحب العبد فالعبد يحب الله، والله تعالى يتوب على العبد فالعبد يتوب إلى الله. وهكذا إخواني، طالب العلم منشغل بميراث النبوة، والنبوة ليست مكتسبة، وإنما هي هبة يختص الله تعالى بها من شاء من عباده، يخلق الله ما يشاء ويختار. فطلبة العلم مختارون من الله تعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا هذا الأمر، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من الحديث أن الذي لا يقبل على الفقه في الدين ولا يتعلم دين الله عز وجل فالله تعالى لا يريد به خيرا. والطلب أقسام، أقله السؤال: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالعبد إن أراد أن يعلم هل أراد الله به الخير فلينظر إلى حرصه على إقباله وتعلق قلبه في أن يتفقه في أمر دينه، فكلما وجد حرصا ونهمة وحبا ورغبة وانشراح صدر وجمع همة فليحمد الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والطالب في إقباله على التفقه لا بد أن يراعي آدابا، وهذه الآداب كلية، قسمناها إلى ثلاثة أقسام كلية. قلنا: طالب العلم في نفسه، آداب طالب العلم في نفسه، وآداب طالب العلم في درسه، وآداب طالب العلم مع شيخه. وذكرنا أن آداب طالب العلم في نفسه: أولا أن يطهر نفسه من الأدناس، وثانيا أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ، وثالثا أن يقطع ما يقدر على قطعه من العلائق والعوائق، ورابعا أن يأخذ نفسه بالورع ما استطاع، وخامسا أن يترك العشرة وكثرة المخالطة لعوام الناس، ويحصر نفسه في بيئة علمية في أثناء الطلب. وسادسا الحلم والأناء والصبر والتدرج في الطلب. وسابعا الحرص والمواظبة والنهمة وجمع النفس على طلب العلم. وثامنا العلو في الهمة. وتاسعا عدم الاشتغال باختلاف العلماء الذي لم يقدر على تحريره في بدايات طلبه، وألا ينشغل بما يبدد فكره وما لا طاقة له به. هذه الآداب الكلية المرعية لطالب العلم في نفسه. والآن نبدأ بالحديث العجل، ولعلكم لاحظتم أننا تكلمنا على مفردات بعض هذه الآداب مفصلة في دروس ماضية، ونحن نلملم أطراف الحديث. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن آداب طالب العلم في درسه، ونقسمها إلى قسمين. ونصيب اليوم القسم الأول منها من هذا النوع، وهو في آلية الطلب، ما يلزم طالب العلم في آلية الطلب، ثم ما يلزم نتكلم في الدرس القادم ما يلزم طالب العلم من الآداب في الدرس من الآداب الخلقية. أما آداب طالب العلم في آلية الطلب فكثيرة، وأتكلم مراعيا الآداب المرعية في العصر الأول الأنور، وسنبه على دقائق تخص المشتغلين بعلم الحديث خاصة، وهي مهمة يقدرها من يعاني التخريج ويشتغل في علم الحديث. فأقول وبالله تعالى استعين: كان الناس قديما إن أقبلوا على العلم بدأوا مبكرين، وكان المحدثون لا يسمعون الطلبة إلا إن علموا منهم الديانة، وعلامة الديانة كانت الإقبال على القرآن، فكانوا يحدثون من يحفظ القرآن، من ينشغل بحفظ القرآن في طلبه في التبكير يحدثونه. فكانوا في بدايات الطلب ينشغلون بالقرآن، والقرآن ينبغي أن يستقيم اللسان بلفظه، وأن يستودع في القلب بحفظه، وأن يفهم. وكان في القديم كان يفهم بالعمل، ولذا سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ومجموع ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات قليل، لأن الناس كانوا يفهمون القرآن سليقة وعربية، وكان اللحن دخيلا عليهم، وكانوا لا يستشكلون إلا القليل، والاستشكال في القرآن كان محدودا معروفا في نوادر معروفة عند الصحابة ومن بعدهم. ثم تدرج التفسير، فكان في العصور الأول التفسير بالمأثور، أن يجمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مما له قول أو فعل له صلة بالآيات. والتفسير بالمأثور من أجل أنواع التفسير، ثم أقوال الصحابة في التفسير وأقوال التابعين. والذي يلحظ والذي طالب العلم في طلبه للعلم يلحظ أن كلما ابتعدنا عن هدي النبوة اتسعت الأقوال في التفسير. ومما ينبغي أن يلحظه طالب العلم أن أقوال التابعين ومن بعدهم في التفسير اختلفت، واختلافهم جله من نوع التنوع للتضاد، جل أقوال التابعين في التفسير من اختلاف التنوع للتضاد. ومن أشهر كتب التفسير بالمأثور تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري جامع البيان في تفسير آية القرآن، وهو مطبوع طبعات عديدة، واشتغل به العلامة أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر المحققان البارعان المصريان المتفننان رحمهم الله تعالى، ويا ليتهما أتماه، فمات ووصل إلى سورة وصل إلى قطعة منه. والتفسير بالمأثور ينبغي أن ينشغل به طالب العلم دخل بعد ذلك بعض الأمور العسيرة والصعبة، فكانت كتب معاني القرآن، وكتب معاني القرآن أشبه ما تكون بتفسير المفردات الغريبة من القرآن الكريم. الشاهد أن طالب العلم في البدايات عليه أن يحرص كل الحرص على العناية بالقرآن، أن يستقيم اللسان به، وأن يتقن أحكام تلاوته، وأن يعرف آدابه، وهذا كان قديما على الشيوخ، فكانت الأم تستودع ولدها فيحفظ كتاب الله قبل البلوغ، وقبل أن يفهم شيئا من الحياة، قبل أن يفهم شيئا من الحياة يسمع، يعني يحفظ هذا، وإن بقي في العمر بقية، وغالبا ما يكون كذلك، يلقن بقية الأشياء في الحفظ كتب السنن، بعد ذلك يصبح طالب علم ليفهم. فهذه أمور مقدمات تأتي في الطريق، مقدمات مستودع القلب، أمور وذكرت لكم أكثر من مرة بمثابة جداول الضرب، يلقنها طالب الرياضيات، ولا يستطيع طالب علم الرياضيات أن يفهم شيئا ما لم يحفظ جداول الضرب. علم الرياضيات علم قائم على الفهم، لكن دون حفظ جداول الضرب لا يمكن أبدا أن يفهم علم الرياضيات. فعلم الشريعة قائم على نصوص الوحي، فما لم يحفظ ويستودع طالب العلم قلبه نصوص الوحي لن يكون طالب علم متمكنا. ولذا كانوا قديما في العصور الأولى يقبلون على القرآن الكريم، وكانوا يحثون أولادهم على ذلك، وهنالك كثير من المواعظ تخص هذا الأمر. وإن فاتنا نحن، إن فات هذا جيلنا فلا يفوت أبناءنا، فلنحرص على أبنائنا، لنحرص على أبنائنا. وكان هشام بن عروة يقول قال أبي، أي عروة بن الزبير ولد الزبير العوام رضي الله تعالى عنه، ابن أسماء جده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يقول إن كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم فتسودوا به قومكم ويحتاج إليكم. وكان أبو بكر الخطيب البغدادي يقول التفقه في زمن الشبيبة وإقبال العمر والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة يرسخ ذلك في القلب ويثبت ويتمكن ويستحكم، فيحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبه من الله حسن التوفيق. فالشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يحرص حرصا شديدا على الطلب في بدايات عمره. ولا يخفى علينا مثلا قصة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقصته معروفة مشهورة في إقباله على الطلب وهو صغير السن، وحفظه لكتاب الله عز وجل وشدة حفظه، حتى جاء شيخه الذي استفاد منه وتحصل السنة وضبطها عليه، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. كان عمره لما ذهب للإمام مالك 14 سنة، رحل من مكة إلى المدينة وليس من نبات بعارضيه، وله كتاب جميل جدا اسمه رحلتي في طلب العلم للإمام الشافعي رحمه الله، كتاب في هذا الباب رحلة الإمام الشافعي كتبها بقلمه. أذكر لكم أول كلامه في الرحلة حتى نقدر أهمية أن الصغير ينبغي أن يعتمد عليه وينبغي أن نحرص عليه. يقول الإمام الشافعي فرقت مكة وأنا ابن 14 سنة لا نبات بعارضي. إيش يعني لا نبات بعارضي؟ يعني أمرض، لا يوجد شعر وأمرض، يعني ولد صغير. قارن الآن الشافعي بأولادنا. يقول فرقت مكة وأنا ابن 14 سنة لا نبات بعارضي من الأبطح إلى ذي طوى، وعلي بردان يمانيان، فرأيت ركبا منيخة جلسوا ليأكلوا مسافرين في الطريق، سلمت عليهم فردوا علي السلام، فوثب إلي شيخ كان فيهم فقال سألت بمن ألقيت علينا سلامة، إلا ما حضرت طعامنا. يقول الإمام الشافعي: وما كنت أعلم أنهم أحضروا الطعام. فأجبت مسرعا غير محتشم، فرأيت القوم بدوا يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة، فأخذت كأخذهم كي لا يستشنع عليهم مأكلي. قال: والشيخ ينظر إلي ساعة بعد ساعة، ثم أخذت السقاء وشربت ريا وحمدت الله تعالى وأثنيت عليه. قال: فأقبل علي الشيخ وقال: مكي أنت؟ قلت: نعم مكي. قال: قرشي أنت؟ قلت: قرشي. ثم أقبلت عليه وقلت له: يا عمو، بما استدلت علي؟ كيف عرفت أني مكي قرشي؟ بما استدللت علي؟ فقال: أما في الحضر طعام، استجابك الطعام ولا يقبل الأكل من أكل الناس إلا الكريم. يقول يعني: استجابتك للطعام، من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعامه، وذلك في قريش خصوصا. هذه عادة معروفة في قريش، إن دعوا لبوا، لأنهم يحبون أن يأكل الناس طعامهم، فتلبيتهم من أجل أن يأكل الناس طعامهم. قال الشافعي: فقلت: من أين؟ قال: من يثرب، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من العالم بها والمتكلم في نص كتاب الله؟ انتبه، هو صغير يفهم كتاب الله، حفظ كتاب الله. من الذي يفهم كتاب الله في المدينة؟ إيش الآن يريد؟ هو يريد من يفهمه كتاب الله. فيقول الشافعي لهذا الرجل من المدينة الذي لقيه في أول رحلته بعد ما خرج من مكة، وهو على أطراف مكة بذي طوى، يقول له: من العالم بها والمتكلم في نص كتاب الله والمفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سيد أصبح، مالك بن أنس الأصبح، قبيلته. فقال الشافعي: فقلت: واشوقاه إلى مالك. 12 سنة يقول: واشوقاه إلى مالك. فقال الشافعي: قلت: واشوقاه لمالك. فقال لي مجيبا: عدل الله شوقك، ألا ترى إلى البعير الأورق؟ فقلت: أجل. قال: هو أحسن جمالنا قيادا وأسهلها مشيا، ونحن 8 نفر، ذلك مما حسن الصحبة حتى تصل إلى مالك. ذاك الجمل أحسن الجمال، هو لك تركب عليه. قال الشافعي: فقلت: متى ضعنكم؟ متى رحلتكم؟ فقالوا: في وقتنا هذا. فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضهم إلى بعض وأركبوني البعير الذي كانوا وعدوني بركوبه. قال الشافعي: فعلوت على ظهره وأخذ القوم في السير، وأخذت أنا في الدرس. بدأ يدرس. إيش يدرس؟ ما معه الكتاب. قال: فختمت من مكة إلى المدينة 16 ختمة، قرأ القرآن 16 مرة في طريقه من مكة إلى المدينة، ختمته بالليل وختمته بالنهار. شاب صغير كله طاقة، كله همة، كله رقة. ثم قص الإمام الشافعي قصته بطولها في لقائه مع الإمام مالك. فالشاهد بارك الله فيكم أن طالب العلم ينبغي في بدايات طلبه أن يعتني عناية خاصة بالقرآن الكريم، وأن يعتني بحفظه. ومن بديع كلام الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله قوله: أجود أوقات الحفظ الأسحار. أجود وقت إن أردت أن تحفظ السحر، أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداء أي آخر النهار. وكان يقول: أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الإبكار. إن أردت أن تبحث في مسألة وأن صاحب همة في البكور، وللبحث الإبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة بالليل. الليل مطالعة ومذاكرة، وسط النهار للكتابة، أول النهار للبحث، والسحر والسحر العف. وكان يقول حفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع للحفظ أنفع من وقت الشبع. وكان يقول وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. فالإنسان يحفظ الغرف في مكان منحصر يجمع فيه ذهنه، إذا الإنسان لم يصلي يصلي إلى سترة حتى لا يسرح نظره، حتى يبقى مجموعا في السترة التي بين يديه. وهذا أجمع وأدعى لأن يستحضر يعني وأن يجمع حفظه وأن يستحضر قلبه. ثم طالب العلم، وأنبه هنا على نقطة ورد عن غير في غير أثر أنهم كانوا يعلمون أو يسمعون طالب العلم في العشرين، وهذا يفيدنا في مسألة دقيقة في المصطلح في العنعنة، والذي يتتبع أطراف المسألة ويدقق فيها ويتأمل كلام الإمام مسلم الذي أصبح علما عليها في مقدمة صحيحه، يشترط أنها الإدراك البين، يشترط أن يكون هناك إدراكا أو أن يكون هناك إدراك بين المعنعن والمعنعن، وأن يكون الإدراك بينا. والإدراك البين قد يحصل فوق 20 سنة ولا يكون إدراك بين، ما دام أن نمط التعليم في ذاك الوقت كان يجلس الإنسان بعد أن انتبه لمسموعه بعد 20 ويمتحنون حفظه. لذا كنت أستشكل أشياء، أنظر في تاريخ الوفاة تاريخ الولادة أجد قرابة 16 سنة و 15 سنة و 17 سنة، ونجد أئمة الجرح والتعديل الكبار يقولون أرسل عنه لم يسمع منه، مع أنه بلديه وأدركه ويحكمون بالانقطاع. فنمط التعليم المتأخر الذي أصبح من بعد القرن الثامن بعد 300 تحديدا كما ذكر الإمام الذهبي في السير، أصبح العلماء يحضرون أولادهم في مجالس التحديث، وأصبح الولد الابن 4 سنوات أو 5 سنوات لما يكبر وينبغ في علم الحديث يخبره أبوه أنه قد سمع من الشيخ فيقول أنبأنا فلان وأنبأنا الحضور في الإجازة، يكون الشيخ قد أجازه. فالشاهد أن هذه الدقيقة ينبغي أن ينتبه لها. نعود إلى آداب طالب العلم في درسه. قلنا الأمر الأول القرآن العناية به، وأولى العناية بالقرآن العناية بالتفسير، وأولى العناية بالتفسير أن تكون التفسير مختصر ويكون التفسير أثري، يكون تفسيره أثريا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، بعيد عن مباحث الفلسفية والمآخذ العقدية، ويبدأ بالتفسير الذي أشبه ما يكون بأن يعرفك بالغريب للعجمة التي دخلت علينا ولعدم معرفتنا بلغتنا لغة القرآن. نقرأ تفسير ميسر ثم متوسط ثم مطول، وذكرت لكم ومثلت لكم في دروس أخرى. ومن أداء طالب العلم في درسه أن يكثر من أشياخه، الأدب الثاني أن يكثر من أشياخه. وطالب العلم بحاجة للشيخ ليفهم ما يحفظ، والشيوخ كل منهم أتاه الله تعالى مكنة وقدرة وشيئا امتاز به. فكما أن الناس متفاوتون في أشكالهم وأطوالهم، فهم متفاوتون في أخلاقهم واستعداداتهم. فبتنوع الشيوخ يتنوع آثار ذلك على التلميذ، فهذا يلحظ ويدقق وذاك يزهد وذاك يحفظ وذاك يفهم وذاك يجرد إلى آخره. وهذا ينعكس على طالب العلم. وإذا كنت تقرأ فنا على شيخ وتعلم أن الشيخ ينزعج إن تحولت إلى غيره في هذا الفن فلا تتحول إلى غيره ولا تقرأ على غيره حتى تفرغ من هذا الشيخ. طالب العلم قديما في الطلب كان يأخذ العلم عن شيوخ بلده ثم شيوخ من حولي بلده ويتوسع شيئا فشيئا. فمن الخطأ الرحلة في الطلب بداية. والرحلة اليوم تكاد تكون عسرة لنمط الحياة العسر في حياة الناس ولعدم وجود التفرغ ولقلة البركة في الإقراء والتدريس، وإلى الله المشتكى من ذلك. وكذلك في درسه ينبغي لطالب العلم أن يعرف وأن يفحص استعداده وأن لا يبدأ بالمواد العسرة والصعبة، وهذه توافق الأدب الذي ذكرناه سابقا في نفسه، ألا يبدأ في علم لا يتقنه. إن يسر له أن يجلس في مجلس يستفيد منه فالحمد لله، فإن تنوعت المدى الدروس فليفحص استعداده وليجلس في المجلس الذي يستفيد فيه. وهذا هو الأدب الرابع. والأدب الخامس على طالب العلم في درسه أن يصحح الدرس قبل الشيخ، قبل درس الشيخ وبعده. إن كان الشيخ يدرس من كتاب فعليه أن يستعد وينظر في المادة التي سيدرسها الشيخ، يقرأ درس محضر للدرس، وبعد الدرس يضبط يكتب ويضبط. والأمر العسر يستفيده من المتقدم عليه في الدرس، وإن احتاج للإعادة أعاده عليه بعض من يتقن الدرس. لذا المعيد أو المفيد له ذكر في كتب طلب العلم من قديم. أحيانا الشيخ يدرس يكون هنالك مفيدا، يكون هنالك مفيد يفيد الطلبة في غير وقت أو نوبة درس الشيخ. ومن آداب طالب العلم في درسه ألا يكون مستمعا، أن يكون معه قديما قالوا يكون معه الإداوة المحبرة والقلم وقالوا السكين والورق، سكين حتى يكشط إن احتاج للمحي. يعني اليوم الأمر أسهل، فالأصل في طالب العلم أن يكون معه القلم والورقة ويكتب. قيد العلم بالكتابة، القرآن يتفلت والعلم يتفلت، وكان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. فينبغي أن يستعين طالب العلم بالكتابة في درسه، وينبغي لطالب العلم أن يتعاهد محفوظه وأن يذاكره. فالشيء إن أهمل نسي، وآفة العلم النسيان. فطالب العلم من أدابه في درسه أن يتعاهد الدرس، أن يقيد الفوائد، وبين الفينة والفينة يمر بهذه الفوائد على عجلة. وطالب العلم في درسه عليه أن يجمع بين الرواية والدراية، بين الحفظ والفهم. وذكرت لكم أن الحفظ إن نكحه الفهم تولد بين الحفظ والفهم عجائب. إن صار تزاوج بين الفهم والحفظ وتناكح تولد من هذا التناكح عجائب. فالعجائب والدقائق التي تحوم في القلب وتطرق الفهم من خلال التأمل، تأمل الإنسان ما يحفظ، هذه هي أول درجة النبوغ في العلم. هذه هي أول درجة النبوغ في العلم. تفهم، تتأمل، تتعاهد المحفوظ، تترقى في الفهم على الشيوخ، فحينئذ يبدأ النبوغ ويبدأ النتاج. والعلم الشرعي علم محكوم بقواعد الاستدلال وقواعد الإثبات، فبمقدار ما يسمع الطالب المسائل النموذجية التعليمية حينئذ هذه المسائل يتولد عنها مسائل أخرى. ولذا طالب العلم المكين يبدأ بالمسائل المنصوص عليها، والمسائل المنصوص عليها تعينه أن يفهم المسائل غير المنصوص عليها. والفرق بين طالب العلم الأصيل وبين أصحاب الفكر الذي يزعمون أنه مستنير، أن أصحاب الفكر يتركون المنصوص عليه ولا ينشغلون فيه، ويريدوا أن يستحدثوا أحكاما لمسائل لم يأتي فيها نص قبل أن يتمكنوا من النصوص. العلم الشرعي قواعد، والقاعدة الواحدة قد تنبني عليها قاعدة مسألة في الطهارة ومسألة في رئاسة الأمة، نفس القاعدة. لذا الويل لهذه الأمة إن تكلم في دينها من لم يحكم صلته بعلمائها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال. فالخير فيه استمرارية على نهج الأقدمين. فإذا أردتم أن تعرفوا المحق من المبطل فانظروا إلى لا تزال. من سلفك فيما تقول؟ أنت تدعو لشيء، هل له تأريخ؟ لكم تأريخ ميلاد ومؤسس؟ فإن كان لكم تأريخ ميلاد ومؤسس أنتم انقطعتم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. كل دعوة لها مؤسس ولها تأريخ ميلاد وليس لها صلة بالعهد الأول الأنوار بالإسناد الصحيح المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليها. فنحن كفينا بفضل الله تعالى: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نأتي لدروس الأمور الخلقية التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في درسه، في درسنا القادم إن شاء الله. جيب على الأسئلة. هذا أخ من المغرب يقول: هل يوجد قول معتبر عند أهل السنة يقول بجواز الأخذ من اللحية ما دون القبضة، بحيث يكفى أن يراه الراعي حامل اللحية فقط؟ بارك الله فيكم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى. ومعنى وفروا اللحى أي اجعلوا اللحية وفيرة في وجوهكم، أي ظاهرة. والصحابة الذين رووا اعفوا اللحى وارخوا اللحى ما أخذوا من اللحية ما دون القبضة، ما أخذوا إلا القبضة. أما الأخذ من اللحية أخذا شديدا بحيث يقول الإنسان أنا لي لحية، ففرق بين مشروع اللحية وبين اللحية المشروعة، فرق بين مشروع اللحية وبين اللحية المشروعة. فالأصل في الإنسان أن تكون لحيته وفيرة في وجهه، وقد ظفرت بعبارة للعلائي لم أظفر بها في كتبه، وكتبه نفيسة، نقلها ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية، يذكر فيها إجماع العلماء على حرمة الأخذ من اللحية ما قبل القبضة. الأصل في لحية العبد أن تكون قبضة، فالأخذ ما قبل القبضة لا يجوز، إلا من لم تكن لحيته قبضة كلحيتي بخلقة الله لها، فهذا بلا شك إن لم تصل اللحية بخلقة الله قبضة فهذا لا شيء عليه. أخ يقول: ما هو أفضل تفسير، أفضل مختصر لتفسير ابن كثير في نظرك، مع ذكر العلة إن أمكن؟ أنا أنصح طالب العلم ولا سيما إن تمكن من العلم أن يقرأ نفس أن يقرأ تفسير ابن كثير نفسه، ما يقرأ مختصر. فإن كان لابد من المختصر فمختصر أخينا الشيخ النجدي محمد حمود النجدي جيد، واختصر شيخنا محمد نسيب الرفاعي جيد، حفظ الله الأول ورحم الله الثاني. وأما السبب تفسير شيخنا محمد نسيب الحمد لله درست جله وأسأل الله أن نوكل من إتمامه، حذف فيه الأسانيد، يحتاج الكتاب لخدمة حديثية، ونصر فيه العقيدة الصحيحة ونبه في الهوامش على المفاهيم المغلوطة وعلى العقائد المنحرفة، وراعى هذا مراعاة قوية. والقرآن هو المنبع والأصل مع صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة. والتفسير المتأخرة للأسف جلها لا تسلم من مآخذ في التأويل ومآخذ في مسائل المعتقد، حتى أن تفسير الجلالين الشهير بين الناس فيه أشياء تقدح بالأنبياء، مثل ما ورد في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى آخر القصة فيها أشياء تقدح في نبي الله داود. فكتب التفسير عليها بعض المآخذ والسليم قليل منها. ومن التفسير السليمة من المآخذ الجيدة تفسير القاسمي حاسن التأويل. أخ يقول: عبارة شيخنا، نفس الأخ من المغرب يقول: عبارة شيخنا نسمعها ونقرأها أحيانا عن بعض طلبة العلم، فتجد بعض الطلبة إذا أراد النقل عن الإمام ابن باز مثلا أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الفوزان أو الشيخ الألباني رحمه الله الجميع أو غيرهم، تجده يقدم بين يدي كلامه لقب شيخنا، مما يوحي لمن استمع له بأن المتكلم أو الكاتب قد طلب العلم على يد هذا العالم فترة من الزمن، الظاهر أنها ليست بالقليلة. وإذا تأملت وجدت أن فترة الطلب لا تؤهله لإطلاق شيخنا على معلمه، فهل لهذا اللقب حد زمني معين من طلب العلم، أو هل مجرد الحضور عند الشيخ أو مجرد لقائه يمكن لطالب العلم إطلاق كلمة شيخنا عليه؟ كلمة الشيخ أصلا المتقدم في السن لغة، والشيخ الحاذق في المهنة، شيخ النجارين فلان، شيخ الحدادين فلان، وأصبح الحاذق يسمى شيخ، ثم أطلقت على المدرس والمعلم. فإن صدق الإنسان في نيته ولم يتشبع بما لم يعطى، فكل من أفادك مسألة في حياته أو بعد وفاته هو شيخ لك. وعجبي لا ينتهي من رجل في بلادنا عفى الله عنا وعنه وسددنا الله وإياه، يزعم أنه لا يوجد تلميذ الشيخ الألباني في هذا الزمن، لا يوجد تلميذ الشيخ الألباني. ولله سنة عجيبة في خلقه، آخر لقاء لنا مجموعين به في بيته وكان راضيا، اتصل به بعض محرري مجلة الفرقان في الكويت، وكان فرحا وأخبرهم ونحن جلوس عنده وقد أكلنا من طعامه أنه عندي تلاميذ الشيخ وأحسن تلاميذ الشيخ، وانفككنا عن هذا. ثم غضب الشيخ، فأمس كان يقول عندي صفوة تلاميذ العلامة الألباني، وسمانا شخصا شخصا ونشر ذلك في مجلة الفرقان. ثم لما غضب الشيخ أصبح يقول لا يوجد تلميذ الشيخ الألباني. أمس هؤلاء الصفوة والمقدمون من الطلبة، واليوم لا يوجد تلميذ الشيخ الألباني. وهذا عجيب. أسمعكم كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11، اكتبوا عندكم مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 11 صفحة 511-512. يسأل عن الانتساب للشيخ، ومتى يجوز للإنسان أن يقول شيخنا؟ فاسمعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن، كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان. فكما أن المرأة له من يعلمه القرآن ونحوه، فكذلك له من يعلمه أمر الدين الباطن والظاهر، ولا يتعين في ذلك شخص معين. لا يتعين عليك يا طالب العلم أن تتعلم الدين من شخص معين، أنت طالب دين، لا يلزمك أن تكون متبعا لشخص. يقول: ولا يتعين ذلك في شخص معين، ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين. لا يجوز أن تنسب نفسك لشيخك، انسب نفسك لدينك، أنت مسلم، لا تنسب نفسك لحزب ولا لمذهب، أنت مسلم، تشرف بهذا الاسم، يكفيك هذا الاسم. يقول: ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين. اسمعوا ماذا يقول. يقول: كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها. كل من أفادك إفادة في الدين، في الدين، يقول هو شيخه فيها. وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة. فأنا أقول هذه الفائدة فائدة شيخنا، أفادنا إياها شيخنا ابن تيمية، ولا حرج في ذلك. ما التقينا مع شيخ ابن تيمية ولا أدركناه ولا رأيناه، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه في الجنان. فيجوز للإنسان أن يقول شيخنا فلان وإن لم يره. فكل من أفادك إفادة في دينك فهو شيخك، رأيته أو لم تره. شريط أن لا تدلس على الناس وتتشبع مما لم يعطى، وأن يصدق باعثك في أنك تتكلم هذه الكلمة إجلالا واحتراما فحسب. يقول: فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد قرن، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه، فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله عليه، ويفضل من فضل الله تعالى ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أبيض، ولا أبيض على أسود، إلا بالتقوى. أخ يسأل يقول: إذا ورد نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ورد عنه فعل يخالف هذا النهي، فكيف نتعامل مع هذا؟ هذا باب يسمى مشكل الحديث. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعل هذا الشيء الذي نهى عنه، كيف نتعامل مع النهي؟ نتعامل بالقرائن والفهم. وغالبا ما يكون الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يكون النهي لعلة، وفعله صلى الله عليه وسلم له عندما تزول العلة، أو لسبب فيه مصلحة معتبرة. والنصوص في هذا كثيرة، وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره وأن يضع رجله فوق رجله في المسجد. يكره لك في المسجد أن تنام على ظهرك وأن تضع الرجل فوق الرجل. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد استلقى على ظهره ووضع رجله فوق رجله. إيش تعمل؟ ننظر. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لعدم وجود الملابس الداخلية والسراويل وفقر الناس. فإذا كان الإنسان يلبس ما يغطي سوءته ونام على ظهره ورفع رجله فوق رجله في المسجد فبدت عورته يحرم ذلك. وإن أمن هذا إيش هذا؟ إن أمن فله أن يفعل ذلك. فالنهي يكون لإيش؟ لعلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. إيش يعني الفاحش البذيء؟ إيش يعني لا يكون المؤمن بالفاحش البذيء؟ يعني لا يقول الفحش. إيش يعني لا يقول الفحش؟ يعني لا يذكر الجماع والعورات بالأسماء الدارجة على ألسنة الناس. هل يجوز الفحش مع الزوجة؟ يجوز، لأن الفحش دون الوطن كما يقول الإمام القرطبي. يجوز للرجل أن يقول لزوجته فحشا، لكن هل يجوز للرجل أن يقول الفحش في المجالس؟ ليس له ذلك. لكن إن ترتبت مصلحة على ذكر الفحش فذكر الجماعة بالتعبير المعروف هل يجوز ذلك؟ إن كان في مصلحة نعم. والقصة في صحيح البخاري، جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محصنا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد زنيت. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالفاحش الذي طعام ولا باللعان ولا بالفاحش. هل يدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المؤمنين وهو أبعد الناس عن الفحش، وكان حييا وحياؤه كالمرأة في خدرها، ومع هذا لما جاءه أعرابي بالقصة في صحيح البخاري فقال لقد زنيت. الآن إيش ترتب على لقد زنيت؟ إقرار، والإقرار كما يقولون سيد الأدلة، لا يحتاج لشهود. ويترتب على الإقرار أن يرمى بالحجارة حتى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل بعيد، والزنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون قد فهم معناه، خشي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأعرابي ألا يكون فهم ما معنى زنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم حديث أبي هريرة قال كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين اللمس، وزنا الرجلين المشي. قال والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على هذا الرجل أن يكون فهم من قوله زنيت أن يكون قد ضم امرأة أجنبية عنه أو قبلها أو أخذ شهوته دون أن يلج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولة صريحة. الآن احنا أمام أمرين، إما أن يبقى الأمر على الاحتمال ونرجمه ونقتله على الاحتمال، أو أن يقال الفحش. أيهما هو؟ قول الفحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والقصة كما ذكرت لكم البخاري، قال له أنكتها؟ هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتورع أن أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت في بيت الله، وكما قال النبي ذاك للرجل تعليما فأنا أقول لكم تعليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بالجماع بكلمة فيها فحش، فيها فحش، قال هذه الكلمة. النبي نهى عن شيء وفعله، نفى أن يكون المؤمن فاحشا وقال النبي الفحش، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون فاحشا، حاشاه. لكن ما الذي ألجأه لذلك؟ المصلحة المعتبرة. الذي ألجأه لذلك المصلحة المعتبرة أو الحاجة. فالنبي يشرع للأمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل واقفا وزجر في رواية عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم قال أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فكيف وقد شرب معك الشيطان في من شرب واقفا؟ وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بيت فوجد شنا أي قربة معلقة فشرب واقفا. فإذا في حاجة تشرب واقف، دخلت وأنت عطشان ويوجد يعني ثلاجة في المسجد ولا يوجد أنات ولا يوجد إناء تسكب فيه الماء وتشرب جالسا، اشرب واقفا للحاجة. لكن الأصل في الشرب أن يكون جالسا، لكن للحاجة يجوز الشرب واقفا وهكذا. فالنبي نهى عن شيء وفعله، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فعله قد ناقض نهيه، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فعله قد بين معنى النهي أو رخص في الحاجة التي يجوز المقدار الذي يجوز من أجله الخروج عن هذا النهي، أو أن تكون هنالك مصلحة معتبرة أكثر من النهي. ففي هذه الحالات وبهذه الطريقة نجمع بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نهى عنه وفعله. والله تعالى أخ يقول أرجو أن تبين لنا معنى البدعة، وهل هنالك بدعة حسنة أم كل بدعة ضلالة؟ ونرجو أن توضح لنا أمر قول عمر عندما جمع الناس على صلاة التراويح نعم البدعة هذه. وهذا الأخ من أمريكا. أما البدعة فأحسن من ألف فيها الإمام الشاطبي رحمه الله كتابه الاعتصام. كل الناس في تأصيل الكلام على البدع عيال على الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. كتابه الاعتصام من أتقنه وقرأه من طلبة العلم فهم البدعة وعرف مباحثها وجزئياتها وتفصيلاتها معرفة حسنة. البدعة كما يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام طريقة مخترعة تضاهي الشريعة. فإذا كانت طريقة مخترعة لا تضاهي الشريعة فليست البدعة. فكل شيء مما أحدث ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاجه الناس في حياتهم العادية الدنيوية لا الدينية فليست من البدع في شيء، مثل الكهرباء والسيارات والطيارات والأسلحة إلى ما شابه، فهذه كلها لا دخل لها في البدع. فالبدعة كما يقول الإمام الشاطبي طريقة مخترعة تضاهي الشريعة. والشيء المستحدث الذي يدخل في العبادات ولم يكن في العصر الأول، الأدوات التي تدخل في العبادة هل هي بدعة أم لا؟ مثل مثلا هذا الميكروفون، والميكروفون الذي يستخدم الإمام لإسماع الناس في الخطبة أو في الصلاة، أو الميكروفون الذي يبلغ صوت المؤذن إلى الأماكن البعيدة، هذا الميكروفون بدعة؟ هذا يفعل في عبادة ولا في عادة؟ في عبادة. يفعل في عبادة غاية أم وسيلة؟ وسيلة. الوسيلة هذه انتبهوا إلى تأصيل الإمام الشاطبي، هذه الوسيلة كانت في العصر الأول أم لم تكن؟ لم تكن. إذا كان المقتضى قائما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فتركوها فلا يجوز فعلها. فإن لم يكن المقتضى قائما ولا صلة لها في حقيقة العبادة، وإنما هي وسيلة نحصل من خلالها معنى ما شرع الله، الأذان من السنة أن يكون في أعلى مكان، ومن السنة أن يكون المؤذن صيطا، فالميكروفون يحصل إيش معنى الذي جاء به الشرع، وهو ليس غاية وليس عبادة وإنما هو وسيلة، فهذا يسمى مصلحة مرسلة. فالفرق بين استخدام المصلحة المرسلة في العبادة وبين البدعة أن المصلحة المرسلة لم يكن المقتضى قائما في العصر الأول على تحصيلها، وهي ليست عبادة في ذاتها، وإنما هي تحقق معنى الذي أراده الشرع منه. فهذا هو الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، وبهذا يخلط كثير من الناس. ثم كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، بل أخرج الدارمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول من زعم أن في البدعة أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وأن الله قد أوحى لنبيه شيئا فكتمه. فزعم من ابتدع أن هذا من دين الله، أي مما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه النبي، فجاء هو يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه. ولذا كل شيء في الدين بدعة، بدعة ضلالة وبدعة سيئة. تبقى الإشكال في قصة عمر جمع الناس في القيامة، وكان عمر لا يصلي معهم، وكان يمر بهم ويقول والله إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها، وكان يقول نعمة البدعة هذه. هل قيام رمضان بدعة؟ ما مراد عمر نعمة البدعة هذه؟ مراد عمر أن هذا الاجتماع على الإمام الواحد على هذا الأمر الرتيب لم يكن قبله، فكما في موطأ مالك كان الناس في زمن أبي بكر يصلون عزين منفردين، كل أربعة كل عشرة في إمام صلاة القيام. لذا لو صلي أكثر من مرة في المسجد في صلاة القيام لا حرج. فعمر رضي الله تعالى عنه تأمل ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس عنده وحوله. أولا، هل فعل النبي قيام رمضان؟ هل فعله جماعة؟ لكن هل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما هو السر في عدم مداومته؟ قوله لما اجتمع عليه قام الليل ليلة أو ليلتين ثم اجتمع الناس عليه قال فتركه، قال مخافة أن يفرض عليكم. فالعلة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع الناس عليه في قيام رمضان زالت بوفاته، لأن التشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي والأمر والنهي، استقر التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي خرج للناس وصلى بهم مرة ومرتين، ثم صلى الله عليه وسلم أصبح لا يخرج، وعلل ذلك بقوله خشية أن يفرض عليكم. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن هذه العلة قد زالت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال نعمة البدعة هذه. البدعة طريقة جديدة في عبادة مشروعة، ومشروعة بأصلها، ومشروعة بوصفها. أصل القيام مشروع، وإيش ووصف القيام الذي فعله عمر في الاجتماع على إمام واحد مشروع، فكيف وهنالك أدلة إشارية قوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشروعية الاجتماع على الإمام. والحديث الذي نحفظ جميعا من قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، في هذا إشارة ظاهرة أنه يسلنا أن نجتمع على أئمتنا، ويسلنا أن ننصرف من صرافهم، فإن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أساءوا فعليهم. فلا يقال في صنيع عمر أنه ابتدع، ولا يقال هنالك بدعة حسنة، وإنما فهم عمر الملهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أحدثه وله مستند بأصله ووصفه. فالبدعة التي أرادها البدعة اللغوية المحضة وليست البدعة الشرعية التي هي طريقة مخترعة تخالف وتضاد الشريعة المحمدية. وحاشا عمر أن يكون كذلك رضي الله تعالى عنه. فانفصل معنا بعد هذا البحث أن البدع كلها ضلالة، ومعنى البدع والتفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة، وبين والرد على من احتج بفعل عمر أن في الدين بدعة حسنة. أخ من السعودية يسأل: سمعت من أحد المشايخ عندنا أن لكم رسالة قديمة تتحدث عن حكم زيارة مدائن صالح، فبحثت عنها في موقعكم فلم أجدها، فهل ما ذكره الشيخ صحيح؟ لا، ليس لي رسالة بهذا العنوان، ولكن في بعض دروس التفسير تكلمنا عن حكم زيارة بحر الميت، وبتأمل أنا لا أرى حرجا والله تعالى أعلم في زيارة هذه المناطق إن سلمت سائر المحاذير، والتفصيل في غير هذا المقام. أخ ينقل يقول: نقل أحد طلبة العلم كلاما لابن رجب في شرحه على علل الترمذي بأن معاجم الطبراني ومسند البزار وإفراد الدارقطني ونحوها عامة أحاديثها غرائب ومناكير، ثم استنتج الشيخ من هذا الكلام أن الطبراني إذا أخرج حديثا لم يخرج في الصحيحين وكان ظاهره الصحة لا يكون صحيحا، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا أخ من الجزائر أسأل هذا السؤال. الكلام كلام ابن رجب، كلام أئمة الحديث، كلام جملي. إيش يعني جملي؟ يعني جملة ما في الطبراني أفراد لا تصح، لكن إن فحصنا حديثا ولم نجد جناية لراو، ولم يظهر لنا لم تظهر لنا علة فيه ولا مخالفة، نحكم بصحته. فالعلم قواعد. كلام ابن رجب كلام جملي. شو يعني جملي؟ يعني جملة من فرد به الطبراني، من فرد به البزار، جملة من فرد به هؤلاء أحاديث ضعيفة. والبزار مسند معلل، غالبا البزار يذكر عللا خفية وانفرادات ومخالفات لبعض الرواة. لما نقول أصح الأحاديث، أي أحاديث؟ لو رتبنا الصحة إيش نقول؟ أصح الأحاديث حديث الصحيحين، ثم حديث من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. هذا الكلام يخص حديث حديث ولا يخص جملة الأحاديث؟
جملة.
قد نجد حديث في مسند الإمام أحمد أو في سنن ابن ماجه أو في سنن أبي داود إسناده أصح من حديث موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذا أردنا أن نقارن حديثا حديثا، لكن لما نقول أصح الكتب بعد القرآن الكريم ما في الصحيحين وصحيح البخاري، المراد في صحيح البخاري الجملة، جملة الأحاديث في صحيح البخاري أصح من جملة الأحاديث في صحيح مسلم، وجملة الأحاديث في صحيح مسلم أصح من جملة الأحاديث في سنن النسائي، وهكذا وهكذا كلام ابن رجب والله تعالى أعلم. إذا شرع الإمام في الصلاة قبل بزوغ الفجر، والأخ من المغرب يقول، أخ سائل من المغرب يقول: إذا شرع الإمام في الصلاة قبل بزوغ الفجر الصادق ثم دخلت معه في الركعة الثانية وقد بزغ الفجر، فهل أعيد الصلاة؟ علما أني أعيد عندما يغلب على ظني أن صلينا قبل دخول الوقت. أرجو من فضيلتكم بعد التفصيل بقدر الإمكان وجزاكم الله خيرا. إن صليت أنت في الوقت وغلب على ظنك أن الوقت قد دخل فصلاتك صحيحة، وإن كان الإمام يصلي قيام ليل ودخل في الركعة الأولى في قيام الليل وأنت تصلي الفجر، فالمسألة قائمة على أصل وهو اختلاف نية الإمام على المأموم، والمفتي أسير المستفتي، فأنا أفتي بناء على ما بين يدي من معلومات. الإمام دخل في القيام ودخل الذي يريد صلاة الفجر في الركعة الثانية وتأكد عندما دخل أن وقت الفجر قد بزغ فدخلت في الوقت ونويت الفجر، اختلفت نيتك عن نية الإمام فصلاتك صحيحة ولا داعي للإعادة، صلاتك صحيحة ولا داعي للإعادة، واختلاف نية الإمام عن المأموم لا حرج فيها إن شاء الله تعالى. عفوا،
الإمام بيصلي الفجر لكن بدأ صلاته قبل طلوع الفجر.
هو الإمام بارك الله فيك بدأ صلاته قبل طلوع الفجر، وأخونا جاء وقد طلع الفجر، فالصلاة أخينا صحيحة، وصلاة الإمام قيام ليل وليست صلاة فجر. أنا أتكلم عن صلاة الأخ، أنا أتكلم عن صلاة الأخ اللي هي دخل في الركعة الثانية وقد تأكد من دخول الوقت، فحينئذ صلاته صحيحة. أما الذي افتتح تكبيرة الإحرام بليل فهذا لا يصلي الفجر، هذا يصلي قيام ليل، لكن هو الآن يصلي فريضة خلف من يصلي قيام ليل، أصبحت المسألة مسألة اختلاف نية الإمام على المأموم. فهل يشرع لمن يصلي الفريضة أن يصلي خلف من يصلي نافلة؟ أرجح الأقوال الجواز، فصلاة أخينا صحيحة ولا داعي لأن يعيد، والله تعالى أعلم. أخ أو أخت من كندا تقول: سؤالي خاص بالطهارة، حيث أن زوجي لما يقوم بالغسل من الجنابة يأخذ وقتا كبيرا جدا لأنه يصعب عليه توقف نزول المني منه، هل يجزئه الغسل مرة واحدة ويتوضأ ويصلي بالرغم من بقاء المني يخرج منه، أم أنه يبقى يغتسل حتى يتوقف منه نزول المني؟ علما يا شيخ بارك الله فيكم أحيانا يخرج وقت الصلاة وهو لا يزال يغتسل بالرغم من أنه بدأ الاغتسال مبكرا، وهذا الأمر يقلقه كثيرا ويزعجه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله يا أختي على السؤال وزادكم الله حرصا، وصلى الله الثبات لنا ولكم. هذا المني الذي يخرج بسبب مرض أو داء، وهذا الظاهر، وغالبا المني يخرج من الرجل إما بتعب أو بأبردة، وغالبا هذا يكون مني وليس بمني، ولكن على فرض أنه مني والمفتي أسير المستفتي، إن خرج من الرجل ليس عن شهوة وإنما عن مرض فهذا يجزئ منه الوضوء، هذا يجزئ منه الوضوء ولا يحتاج لغسل. ثم إن بقي ينزل فهذا سلس، هذا يلحق بسلس البول ويلحق بسلس الريح، بعض الناس نسأل الله لكم العافية وعنده سلس ريح يخرج منه ريح من غير تحكم، أو يقطر من ذكره بول من غير إرادة، وبعض النساء عندها سلس استحاضة، عندها استحاضة ينزل منها الدم، الرحم يدفع الدم باستمرار ولا يمكنها أن تتحكم في ذلك. فالحكم هؤلاء الوضوء لكل صلاة بعد الأذان، لا يجوز أن يصلي الواحد منهم صلاتين بوضوء واحد، يصلي كل صلاة بوضوء، والوضوء يكون بعد دخول الوقت. فيا أختي، وهذا الكلام ينبغي أن يسمعه زوجها، هذا الأخ يجب عليه شرعا إن اغتسل من الجنابة، يجب عليه شرعا بقي ينزل يكفيه وضوءه في الغسل، ثم إن بقي ينزل من غير جنابة توضأ فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولو نزل منه هذا الشيء فهو معفو عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مستحاضة: صلي ولو قطر الدم على الحصير قطرا. والدم نجس والمني طاهر، المني طاهر والدم نجس، ولذا الواجب ليس الواجب عليه أن يبقى يتوضأ ويبقى يغتسل فيتعب نفسه، هذا أمر مزعج ومقلق. ومن عجيب ما وقفت عليه مما يشابه هذا القلق والإزعاج، غفلة وقع فيها الإمام النووي في أول طلبه للعلم، ذكرها عنه تلميذه وخاصه ابن العطار، يقول الإمام النووي رحمه الله: لما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، والنووي رحمه الله مات ولم يتزوج، يقول لما قرأت وأنا في بداية الطلب، لما قرأت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، سبق لذهني أن معنى التقاء الختانين قرقعة البطن. يسبق للذهن طالب العلم شيء لا صلة له أبدا في الموضوع. يقول فكنت كلما قرقع بطني اغتسلت حتى تشقق جلد ظهري. أمر شاق جدا. فهذه المشقة ترفع بالعلم. ولذا الوسوسة والضيق والشدة تدخل على الإنسان بالجهل. ومن المعلوم لمن يقرأ فقه السلف يجد أن اليسر والسماحة والسهولة كانت كثيرة في أعصارهم، والكلفة والعسر والشدة عرفت عند المتأخرين، فكانوا هنيئين مريئين بدين الله جل في علاه. هل يجوز المرأة طاعة الأم علما أنها تمنعها من ارتداء نقاب والحجاب؟ وهل عصيانها يعتبر من العقوق؟ علما أنني في حالة عصيانها ستعرض للتأديب وقد تسوء معاملتها لي. وهذه أخت تسأل من المغرب، وما السبيل لإقناعها؟ ونسأل فضيلتكم الدعاء لنا بالفرج، وأنا في حرج، ولو سمحتم الجواب المستعجل جدا ربي يجزيكم خيرا. الأم إن أمرت ابنتها بأن تخلع حجابها فلا طاعة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واصبري وادعي لأمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك ما أنت فيه. والدنيا دار بلاء، والعجب من الأمهات، العجب من الأم التي تأمر ابنتها أن يكون هذا حالها. هذه هي الفتنة، والله الفتنة ليس في فقط فعل المعصية، الفتنة تستحكم من العبد إذا انقلبت الموازين عنده، فأصبح يرى المعصية طاعة وطاعة معصية. فإن استحكمت وقلبت عنده الموازين فهذه الفتنة التي إن لم يتدارك الله عز وجل صاحبها بالرحمة يعسر عليه أن يرجع عما هو فيه. فاصبري واثبتي واسألي ربك الثبات، واثبتي على ما أنت فيه. أكتفي بهذا القدر وأجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.